شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي بدأ الاحتلال البريطاني لمصر، بس دي كانت مجرد بداية مش أكتر، لأن الاستعمار كان حاطط عينه على العالم العربي كله. لكن المشكلة إن في عقبة كبيرة في الطريق اسمها الدولة العثمانية، رجل أوروبا المريض اللي لسه عايش ومش عاوز يموت. وهنا بقى تبدأ أكبر مؤامرة في التاريخ الحديث، مؤامرة هتغير وش العالم العربي للأبد، مؤامرة اسمها فرق تسد. فإزاي بريطانيا قدرت تخلي العرب يحاربوا العثمانيين، وإزاي وعدت الشريف حسين بمملكة عربية كبيرة، وفي نفس الوقت كانت بتقسم المنطقة مع فرنسا في السر، وليه إدت وعد للصهاينة إن هم يأسسوا دولة في فلسطين. تعالوا نشوف إزاي لعبة الشطرنج السياسية دي اتلعبت، وإزاي العرب من مصر للعراق للشام اتحولوا لمجرد قطع شطرنج بيتلعب بيها لحساب غيرها. فكرة القومية الموضة الجديدة اللي جاية من أوروبا بدأت تظهر في الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية في بداية القرن العشرين، حاجة اللي كانت غريبة جدا وصعب تصورها بالنسبة للشعوب العربية اللي وعيت لقت نفسها ضمن الدولة العثمانية، وصعب يتخيلوا نفسهم دول منفصلة بعد أكتر من 4 قرون تحت الحكم العثماني. ده غير إن موضوع القومية ده ملوش ماسكة كده، ده حلاب. فكان في لبخ كتير وتضارب في الأفكار والآراء حوالين شكل القومية بتاعت كل دولة هيبقى عامل إزاي، وأصلا كل دولة هتبقى حدودها منين لفين. ما هو الكلام ده كله من قبل سايكس بيكو اللي قسمت العالم العربي سامبوكسات زي صينية البقلاوة كده. أزمة هوية، وطبعا الأفكار دي مفيش دولة بتستحمل، فأكيد بيتم التضييق عليها وعلى المنادين بها، وبيتقال عليهم بقى انفصاليين وفوضويين وعاوزين يقلبوا نظام الحكم إلخ. الحاجة اللي بتبعد الناس عنهم أكتر وأكتر وبتمنع انتشار أفكارهم. واللي ما بيرتجعش عن الطريق ده بيكون مصيره ببساطة النفي، يا باختياره يا غصب عنه. واللي اختاروا ينفوا نفسهم بنفسهم طلعوا على أوروبا، باريس تحديدا، في وسط مزرطة القومية نفسها بقى عشان يتشبعوا بالأفكار دي أكتر وأكتر. في الفترة دي الدولة العثمانية كانت خلاص بتودع، كانت دولة ضعيفة ومهلهلة، وطبعا وصلتها موضة القومية الجديدة دي، فبدأ يطلع شباب يطالبوا بإصلاحات وتغييرات زي حركة تركيا الفتاة اللي قدروا بالفعل يجبروا السلطان على إجراء تعديلات دستورية وإعادة عقد البرلمان، وبدأوا سلسلة إجراءات جديدة في الولايات العربية لإحكام السيطرة عليها أكتر وأكتر. إجراءات وصلت المرة دي بقى لمحاولة فرض استخدام اللغة التركية كلغة رسمية بدل العربي في المدارس وإدارات الحكومة، اللي هو نشنت يا فالح. قرارات زي دي بتبرز قوي حتة إن العثمانيين دول أجانب مختلفين عننا تماما، وياريت الموضوع واقف على كده، دول بيحتقرونا وبيحتقروا هويتنا العربية وعاوزين يمسحوها تماما. الحاجة اللي تسببت في رد فعل عكسي بقى إن العرب هم كمان بدأ موضوع القومية ده يحلى في عينيهم، فبدأت تتكون تنظيمات وجمعيات قومية سرية بين المثقفين وضباط الجيش بتسعى للاستقلال عن الدولة العثمانية، ومنهم اللي تواصل مع قوى أوروبية عن طريق القنصليات على أمل أنهم يحصلوا على دعم خارجي لتحقيق هدف الاستقلال ده. فكانت النتيجة قمع أكتر وأكتر من الدولة العثمانية. ما أصل الزمن اتغير، راحت أيام الزعماء الكبار اللي كانوا بيقدروا يلموا الناس حواليهم زي محمد علي كده. الدولة العثمانية نفسها صحيح كانت شاخت وضعفت، لكن حكومتها المركزية سيطرتها بقت أقوى على ولايتها. هو الدول كده دايما لما بتضعف من بره على المستوى الدولي بتتشطر على الغلبة اللي جوه، فالوضع كان كده بالظبط في الدولة العثمانية، لدرجة خلت إن زعزعة قبضة الدولة العثمانية على الولايات العربية دي بقت محتاجة معجزة أو كارثة على مستوى العالم، نيزك مثلا أو حرب عالمية. وفعلا تيجي الحرب العالمية الأولى عشان تقوم بالدور ده. الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الأولى بالتحالف مع ألمانيا سنة 1914، ودخلت غصب عنها مش بمزاجها. اشمعنى يعني؟ الدولة العثمانية كانت مفرهدة خلقة بعد حربها مع إيطاليا في 1911 بسبب ليبيا، وبعد حربين مدمرتين مع دول البلقان في 1912 و 1913، أو 3 سنين ورا بعض حروب، ودينا وصلنا ل 1914 ودخل علينا حرب عالمية. هنتصرف فيها ازاي دي؟ الدولة العثمانية يعني كانت تفضل انها تأمن مصالحها وسط معمعة الحرب دي عن طريق عمل تحالفات دفاعية مع بريطانيا وفرنسا. لكن المشكلة ان لا فرنسا ولا بريطانيا كان عندهم استعداد يدخلوا في تحالفات ضد مصالح شركتهم في الوقت ده روسيا، اللي كانت الدولة العثمانية مقلقة من طموحاتها التوسعية اصلا، فما لقوش قدامهم غير ألمانيا. فأنور باشا اللي كان معجب جدا بالقدرات العسكرية الألمانية قال لك ألمانيا هي الوحيدة اللي ممكن توفر لنا الحماية اللي محتاجينها ضد تعديات باقي القوى الأوروبية على الأراضي العثمانية. وبالفعل تتحالف ألمانيا مع الدولة العثمانية في مقابل أن الدولة العثمانية تدخل معهم الحرب. طب هو الألمان مستفيدين إيه من ده يعني؟ ما الدولة العثمانية زي ما قلنا مفرهدة أساساً ومحتاجة اللي يساعدها. قال لك يا سيدي مش السلطان ده هو الخليفة ويعتبر زعيم ديني وروحي للمسلمين؟ طب ما قشطه، الخليفه يعلن الجهاد ضد بريطانيا وفرنسا ويقول للمسلمين في العالم الاسلامي كله يبسك عليهم. وطبعا انت عندك ملايين المسلمين في المستعمرات البريطانيه والفرنسيه في جنوب اسيا وشمال افريقيا، فلو كل دول هجموا هجمه رجل واحد فرنسا وبريطانيا هيتوحلوا معاهم وهيتلهوا عن الحرب. وفعلا السلطان يدعو المسلمين في انحاء العالم الاسلامي للجهاد ضد بريطانيا وروسيا وفرنسا، الدعوه اللي طبعا ما كان لهاش اي صدى او تاثير في العالم الاسلامي اللي مش طايق الدوله العثمانيه اصلا، واللي الناس فيه ملهيين بمشاكلهم اليوميه والجري ورا لقمه العيش. بس بالرغم من كده الدعوه دي قلقت فرنسا وبريطانيا جدا، فيعملوا ايه؟ يبداوا يسخنوا المسلمين على الدوله العثمانيه ويدعوهم للجهاد ضدها اصلا. فتقوم الدوله العثمانيه ترد بالمزيد من القمع ضد اي حد يشم بس منه ريحة ميول انفصالية. وطبعا أكتر حد داق الويل في الليلة دي كان القوميين العرب. دي الفترة اللي ظهر لنا فيها اسم جمال باشا الجزار، واحد من قيادات حكومة تركيا الفتاة اللي قاعدة مع عشرات القوميين العرب في سوريا ولبنان بتهمة الخيانة العظمى. ده غير مئات اتسجنوا وآلاف اتنفوا، الحاجة اللي أكيد زودت رغبة العرب أكتر وأكتر في الاستقلال عن العالم المفترية دي. طب بقية الناس اللي مالهمش في السياسة كانوا عايشين حياة طبيعية ومبسوطين يعني؟ لا طبعا، ما هو الحرب أثرها بالطول الكل، مش اللي شغالين في السياسة بس. الجيش العثماني جند آلاف من الشباب اللي طبعا اتقتل منهم كتير، وكتير رجعوا بإصابات وعاهات أو ماتوا بسبب المرض، والفلاحين عانوا بسبب أن الدولة بقى بتاخد محاصيلهم برخص التراب عشان المجهود الحربي، وزاد على ده الجفاف والجراد اللي يدمروا الزراعة أكتر وأكتر، فتكون النتيجة مجاعة رهيبة راح فيها حوالي 500,000 شخص في جبل لبنان والمناطق الساحلية السورية. بس بالرغم من كل ده الجيش العثماني كان خصم لا يستهان به قصاد القوى الأوروبية. هاجم المواقع البريطانية في قناة السويس في بداية الحرب، وهزم القوات الفرنسية والبريطانية في جاليبولي في 1915، وهزموا قوات الحملة الهندية في منطقة العراق في 1916، وقدروا يحجموا الثورة العربية في الحجاز ما بين 1916 و1918، وأجبروا بريطانيا أنها تحارب عشان كل شبر من أرض فلسطين. لكن بعد كده بدأ المجهود الحربي العثماني في الانهيار، وكملت بريطانيا احتلالها لمنطقة العراق وفلسطين وسوريا بمساعدة حلفائها في الجزيرة العربية اللي عملوا الثورة العربية، وانسحب الجيش العثماني للأناضول، ومن يومها ما رجعش للأراضي العربية تاني أبدا، عشان فجأة تنتهي 4 قرون من الحكم العثماني للعالم العربي، الحاجة اللي ما زعلش عليها حد تقريبا في العالم العربي طبعا. وده سبب إن الأتراك النهاردة بيعتبروا العرب خونة، بس العرب بالنسبة لهم هم عرب الجزيرة العربية. يعني الأتراك بتوع النهاردة ما يعرفوش إن الدول العربية اللي في أفريقيا دول عرب، كلمة عرب عندهم يعني خليجيين غالبا. المهم بدأت مرحلة جديدة بقى في العالم العربي، مرحلة ميلاد جديد وربيع عربي ونشاط سياسي مكثف. عاوزين نقب على وش الدنيا بقى بعد ما خلصنا من العثمانيين اللي كانوا كابسين على أنفسنا وهم السبب في كل التخلف اللي احنا فيه. وبدأت بقى أحلام العصاري بتاعت الدول العربية المستقلة اللي هتبقى زي الدول القومية الأوروبية الحديثة كده رأس برأس. احنا مش ناقصنا بس غير ان النفرين ومعزة ومروحة اللي عندنا دول نعمل لهم دولة وهنكسر الدنيا ان شاء الله، عشان يفوقوا من احلام العصاري دي على واقع مختلف تماما، واقع هم فيه مجرد فرائس في دول تانية حاطة عينها عليها. ومن بدري قوي قوي الحلفاء بدأوا بالفعل يقسموا الدولة العثمانية ما بينهم من اول لحظة الدولة العثمانية فيها اعلنت دخولها للحرب. الروس قالوا احنا هناخد اسطنبول والمضايق اللي بتوصل البحر الاسود بالبحر المتوسط عشان نخرج من الحبسة اللي احنا فيها دي، وفرنسا قالت انا هاخد منطقه سوريا الكبرى وحتت من تركيا، وبريطانيا قالت لك انا هاخد منطقه الخليج العربي والعراق. وبالرغم من ان دي نيه بريطانيا من بدري الا انها باعت الترمي لناس كتير ووعدتهم انها هتجوزهم هنومه عشان بس تاخد غرضها منهم، فوعدت شريف مكه انها تساعده ياسس مملكه عربيه مستقله، ووعدت الصهاينه بانها تخليهم ياسسوا دوله في فلسطين. ازاي ده حصل؟ زي ما قلنا في بدايه الحرب العالميه بريطانيا وفرنسا قلقوا من موضوع دعوه السلطان العثماني للجهاد ضدهم في المستعمرات بتاعتهم في العالم الإسلامي، فقال لك احنا نقلب الترابيزه عليهم وندعو احنا للجهاد ضدهم ونفتح لهم جبهه داخليه نحولهم بيها. فبدأ المندوب السامي البريطاني في مصر السير هنري ماكماهون يتواصل مع شريف مكه حسين بن علي في سلسله مراسلات استمرت 8 شهور وعدوا فيها باعتراف بريطانيا بمملكه عربيه مستقله يحكمها الشريف حسين وسلالته الهاشميه في مقابل انه يقود ثوره عربيه ضد الدوله العثمانيه، ووعدوا ان بريطانيا هتدعمه بالسلاح والمال والامدادات. الشريف حسين كانت مطالبه واضحه جدا فيما يتعلق بحدود المملكه اللي عاوزها، كان عاوز سوريا كلها والعراق والجزيرة العربية ما عدا مستعمرة عدن البريطانية. والسيرمك ماهون قال له عينيا الاثنين، ما عدا بس مناطق فرنسا كانت عاوزاها ومناطق تانية بريطانيا عاوزاها زي البصرة وبغداد. وبناء على الاتفاق ده دعا الشريف حسين لانتفاضة عربية ضد الحكم العثماني يوم 5 يونيو 1916، وكانت البداية بالهجوم على مواقع الحكومة العثمانية في الحجاز. وفي خلال أسبوع تقريبا سقطت مكة في إيد القوات الهاشمية، وسيطروا بعدها تماما على ميناء جدة. لكن الحماية العثمانية في المدينة المنورة قدرت تصمد قدامهم، خصوصا وأن الدولة العثمانية كانت بتزودهم بالإمدادات عن طريق خط السكة الحديد بتاع الحجاز. الهاشميين قالوا يبقى نقطع طريق السكة الحديد عشان نحاصر المدينة ونمنع عنهم الإمدادات فنجبرهم على الاستسلام. وهنا بقى برز دور لورنس العرب، ضابط المخابرات البريطاني اللي راح الحجاز مخصوص عشان يساعد القبائل هناك في تمردهم ضد الدولة العثمانية. هو اللي كان بيحط القنابل على قضبان السكة الحديد عشان يخربها. وبعدها بسنة تقريبا استولى الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل بن الشريف حسين على القلعة العثمانية في ميناء العقبة في الأردن، وأسس مقر قيادته هناك وبدأ يهاجم نقط تمركز القوات العثمانية القريب، بينما بقية القوات لسه بتهاجم سكة الحديد بتاعة الحجاز. هنا بقى يدخل على الخط قبائل عربية تانية اضطرت تقف في صف العثمانيين وتقاوم معاهم الهاشميين، الحاجة اللي طلعت زي الخازوق لبريطانيا وفرنسا. كانوا متخيلين ان العرب كلهم ما هيصدقوا وهيحاربوا العثمانيين مع الهاشميين، لكن طلع لا، ده في عرب ما عندهمش مشاكل مع العثمانيين وهيحاربوا معاهم. ولكن تستمر المعارك والصراعات لغاية ما جيش الأمير فيصل بالتعاون مع الجنرال البريطاني اللمبي اللي كان في فلسطين وقتها قدروا يعملوا كماشة على دمشق ويستولوا عليها بعدها بسنة تقريبا في 2 أكتوبر 1918. وبكده يبقى الشريف حسين وصل لآخر الحدود اللي اتفق عليها مع بريطانيا، وبقى متوقع ان هم بقى يوفوا بوعدهم ليه. لكن بينما الشريف حسين كان بقاله سنتين عمال يحارب عشان يحقق حلمه، بريطانيا كانت بتدور على مصالحها هي وبتعمل اتفاقات وبترمي وعود يمين وشمال، لان كان ليها منافسين تانيين طمعانين في تركة الدولة العثمانية برضو زي فرنسا وروسيا. فبينما مكماهون كان عمال يمرهم الشريف حسين ويلبسه العمة ويوعده بانه هيجوزه هنومة، بريطانيا وفرنسا عينوا مندوبين ليهم عشان يقعدوا مع بعض يقسموا التركة ويوصلوا لاتفاق نهائي، واللي هم من ناحية فرنسا شارل فرانسوا بيكو ومن ناحية بريطانيا السير مارك سايكس، اللي قعدوا مع بعض وجابوا خريطة المنطقة وقعدوا يقسموها سامبوكسات وطلعوا بالاتفاق النهائي اتفاقية سايكس بيكو في أكتوبر 1916. وكل ده والشريف حسين شغال هو بيجري وراء أحلام العصاري بتاعته ومتخيل انه هيطول حاجة. الاتفاقية قسمت المنطقة بحيث بريطانيا تاخد العراق وفرنسا تاخد سوريا وفلسطين سابوها لوحدها، قالوا دي تبقى تحت الإشراف الدولي، يعني الكوكب كله يشرف عليها ما عدا أهلها اللي عايشين فيها، ما كانوش عارفين هيعملوا فيها ايه لسه. جنب ده بريطانيا طلبت كمان تاخد شمال شبه الجزيرة العربية مع العراق. كده المفروض الخلافات بين بريطانيا وفرنسا وروسيا خلصت وكل اتراضى؟ الحقيقة لا، الأمور اتعقدت أكتر. بريطانيا ندمت بعد كده على إنها ادت لفرنسا بعض المناطق، وهي وفرنسا الاتنين بدأوا يراجعوا نفسهم في موضوع إن فلسطين تبقى خاضعة للإشراف الدولي دي. بس الأهم من ده إن الاتفاقية دي ما احترمتش ولا راعت أي وعود ادتها بريطانيا لأي حد بما فيهم الشريف حسين. أو عشان نكون منصفين برضو، بريطانيا وفت بوعد واحد بس، لكن مش بتاع الشريف حسين. أمال مين؟ لما بدأت تظهر فكرة الدول القومية دي في أوروبا، اليهود اللي فيها كونهم يعني منغلقين على نفسهم قوي بقى شكلهم نشاز، مش ماشي مع أي دولة عايشين فيها، لأنهم مش نافعين يكونوا من القوم دول، فمش راكبين على القومية بتاعت الدولة دي، لا هم عندهم قومية خاصة بيهم أو متمسكين بيها، القومية اليهودية. فبدأت تحصل لهم مشاكل كتير في فترة المخاض بتاعة أوروبا اللي كانت الدول فيها بتتشكل لسه. عشان كده مجموعة من المفكرين اليهود الأوروبيين قالوا يعني الناس كلهم قاعدين يأسسوا دول حوالينا وإحنا ملناش نفس، ما إحنا كمان عاوزين دولة زي باقي مخاليق ربنا. فبدأوا يفكروا يعملوها فين دي، والمشكلة اللي هم متنطورين في دول كتير ومفيش مكان محدد مستقرين فيه بحيث يبقى بتاعهم ويأسسوا فيه دولة. فالدولة دي ملهاش حل غير إنها تطلع زي الخراج كده في أي مكان. المهم في النهاية حطوا عينيهم على فلسطين، وبدأ بالفعل يهودي يهربوا من الاضطهاد في روسيا ويهاجروا على فلسطين، وتوالت موجات الهجرة لغاية ما تجمع في فلسطين ما بين 20-30 ألف يهودي، ومجموعات منهم أسسوا مستعمرات زراعية في مناطق في فلسطين بدعم من متبرعين يهود من أثرياء أوروبا زي موسى مونتفيوري والبارون إدمونت دي روتشيلد. ومع الوقت الفكرة دي بقى ليها زخم كبير، خصوصا بعد ما تيودور هيرتزل صحفي يهودي من فيينا نشر كتابه الدولة اليهودية اللي شجع فيه على انتشار حركة قومية يهودية جديدة وهي الحركة الصهيونية، ودعا لعقد المؤتمر الصهيوني الأول في 1897، وتم تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية بهدف إنشاء وطن للشعب اليهودي معترف به دوليا. المنظمة اليهودية الجديدة دي كانت محتاجة تكسب دعم دولي للمشروع بتاعها، فبدأت تشتغل على ده. ومع بداية الحرب العالمية الأولى نقلت مقرها الرئيسي من برلين للندن. قائد المنظمة كان اسمه حايم وايزمان، أستاذ جامعي في الكيمياء، كان له أبحاث واكتشافات لها علاقة بصناعة الأسلحة والمدفعية، الحاجة اللي قدرت تخليه يكون واصل لأتقل ناس في الحكومة في بريطانيا. فبدأ من خلال علاقاته دي يشتغل على موضوع أنه ياخد دعم رسمي من الحكومة للمشروع الصهيوني، وقدر بالفعل بعد سنتين من الشغل أنه يحقق الهدف ده، واللي تمثل في وعد بيلفور سنة 1917. آرثر بيلفور ده كان وزير الخارجية البريطاني، بعت رسالة لوايزمان قال له فيها: وتنظر حكومة صاحبة الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف، على أن يكون مفهوما بوضوح أنه لن يتم القيام بأي شيء من شأنه أن يمس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين، أو بالحقوق والأوضاع السياسية التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر. لحظة بس كده، عين عطف اليهود صعب عليهم يعني؟ لا طبعا، السياسة ما فيها صعبانيات. كل ما هنالك ان بريطانيا لقت ان الموضوع ده فيه مصلحه ليهم. ايه المصلحه يعني؟ قال لك احنا ندعم اليهود في موضوع الوطن القومي ده، قوم نكسب اليهود اللي في روسيا وامريكا لانهم عاوزين الموضوع ده، قوم هم يساعدونا نخلع من موضوع ان فلسطين تبقى تحت الاشراف الدولي، ويطالبوا انها تبقى تبعنا احنا بريطانيا. وقد كان الصهاينه ردوا الجميل وبداوا يضغطوا عشان فلسطين تبقى تحت الحمايه البريطانيه. الحاجه اللي حلت لبريطانيا معضله ان فلسطين تبقى تحت الاشراف الدولي اللي مش عارفين له ملامح ده. وتيجي بقى اللحظه اللي اتكشف فيها العك ده كله. وعد بيلفور تم الإعلان عنه، وكانت الحكومة البريطانية بتناقشه في العلن عادي، لكن اتفاقية سايكس بيكو كانت في السر، اتفاقية سرية ما تمش الإعلان عنها. وبعد الثورة الروسية في 1917 البلاشفة الروس بدأوا ينشروا الوثائق السرية بتاعت وزارة الخارجية الروسية القيصرية عشان يشوهوا سمعتها يعني، وكان من ضمن اللي اتنشر اتفاقية سايكس بيكو. والأخبار توصل اسطنبول قبل حتى ما توصل العالم العربي، فالعثمانيين وحلفائهم الألمان لقوها فرصة زي العسل ان هم يضربوا مفك بين الشريف حسين بالهاشميين اللي تحت قيادته وبين البريطانيين. مش بتدلوا وعود ودولة مستقلة وبتاع وانتوا بتخططوا الاتفاقية ما بينكم عشان تقسموا أرض العرب عليكم؟ البسوا بقى. وفعلا العثمانيين اللي كان جيش بريطانيا محاصرهم في فلسطين وقتها ونازلين ضرب في بعض، جاريوا يعرضوا السلام على الهاشميين. وطلع القائد العثماني وقتها يقول خطاب نشرته الجرايد بيتكلم فيه عن خداع الانجليز، وقال اخواننا ما هو لو ما كانش وعد التحرير اللي وعدوه البريطانيين للشريف حسين ده كلام فاضي ووهم، ولو كان في امل ولو من بعيد ان يحصل استقلال فعلا كان الواحد التمس العذر للثوره اللي قامت من الحجاز دي، لكن اهو قدامكم نوايا الانجليز بانت اهي وما خدتش كتير عشان تتفضح قدام عينيكم. والشريف حسين يا عيني هو اللي هيشيل المهانه والعار، لانه بعد ما كان في مكانه عاليه السلطان العثماني اللي هو خليفه المسلمين كلهم هو اللي اداها له، بعد ما كان في المكانه دي اختار انه يستبدلها بعبوديه للبريطانيين. فكرك هو قال الخطاب والكلمتين دول وخلاص؟ لا طبعا، ده القائد العثماني بمجرد ما قالهم لحقهم بعرض مغري جدا للهاشميين على امل ان هم يفضوا الشراكه مع البريطانيين ويرجعوا تحت باط الدوله العثمانيه. وقتها يعني الشريف حسين وولاده وقعوا فعلا في تفكير وحيره حقيقيه، لان الاختيار كان صعب. البريطانيين فقعوهم مهموز محترم ووعدوهم واتفقوا من وراهم، والعثمانيين ده هم ما صدقوا اصلا يثوروا عليهم عشان يستقلوا عنهم، فازاي يرجعوا لهم تاني برجليهم دلوقتي؟ وايش ضمننا ان هم ما يغدروش بينا؟ وفضلوا في التفكير ده لحد ما قرروا في الاخر يكملوا التحالف مع البريطانيين على امل يعني يستقلوا عن الدوله العثمانيه في النهايه. قال لك خلونا مع الكذاب لحد باب الدار. شوف يا مؤمن، في عائل يثق في حد بعد ما اتعمل فيه اللي اتعمل ده؟ بس نقول ايه بقى؟ الطمع. بريطانيا وفرنسا يعملوا ايه بقى قصاد الفضيحه دي؟ طلعوا بيان يهدوا حلفائهم بيه بعد ما العثمانيين انسحبوا من الاراضي العربيه، وقالوا في البيان ده إن هدفهم من الحرب في الأراضي العربية كان يتلخص بس في تحرير الشعوب من قمع الأتراك بشكل نهائي مش أكتر، وإنهم كان غرضهم إن البلاد العربية تأسس لنفسها حكومات قومية ووزارات تبقى سلطتها مستمدة من أهل البلد نفسهم ومن اختياراتهم الحرة، مش من محتل أو دولة هم تابعين ليها زي الدولة العثمانية. وفضل البريطانيين والفرنساويين يحلفوا للعرب إنه مش هدفهم أي مكسب من وراء اللي بيعملوه، لحد ما قدروا يهدوا الرأي العام العربي في فترة قصيرة. وكل ده من غير ما فرنسا وبريطانيا يضحوا بأي حاجة من مصالحهم، يعني بالبلدي كانوا بينيموا العرب بس، لكن اللي متفقين عليه هو زي ما هو. وفضل التنييم ده مستمر لحد نهاية الحرب العالمية الأولى وانتصار الحلفاء. وساعتها بريطانيا وفرنسا لقوا نفسهم قدام هم ما يتلم، عالم طالع عينه في حرب عالمية ومحتاج إعادة تنظيم وترتيب من أول وجديد، ودول عاوزة شغل بعد الظهر، وملفات متلتلة كل ملف فيهم يخص بلد من البلاد. فاضطروا يقولوا لحكام الدول العربية اللي كانوا عمالين يزنوا عليهم: لا بنقول لكم ايه، اصبروا علينا شويه الله يكرمكم، احنا فينا اللي مكفينا، ده كانت حرب مش دور كوتشينا وخلصنا، كل اللي بتطلبونا بيه هنعمله بس لما نفضل، فخدوا بقى رقم واستنوا في الدور لحد ما نفضلكم وهنبقى نجيلكم كمان شويه. وكان على راس الدول دي ثلاث دول اساسيه: سوريا والعراق ومصر. فيا ترى ايه اللي هيحصل ما بين بريطانيا وفرنسا من ناحيه والدول دي من ناحيه تانية؟ وايه كانت نتيجه الوعود اللي بريطانيا رزعتها يمين وشمال دي على الشعوب العربيه؟ هذا امر شرحه يطول، وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.